أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بناء على اعتبار الفورية في الخيار وما هو الأقرب، هل العبرة كما قلنا بزمان العلم بالعيب فقط، أو العبرة بزمان العلم بالعيب والخيار وتظهر الثمرة فيما لو علم بالعيب وأخر الخيار، لم يعمل الخيار لم يفسخ، إلى زمان العلم بماذا؟ بأن له الخيار. في هذه الفترة هذا التأخير هل يمنع من الفسخ بناء على الاعتبار الفورية أو لا؟ بناء على أن العبرة بزمان العلم بالعيب لا يحق له الفسخ لفوات الفورية المعتبرة في زمان العلم بالعيب. وأما بناء على الثاني فتثبت له يثبت له حق الفسخ من حين ماذا؟ من حين العلم بالخيار، لأن له الخيار، حينئذ يجب عليه أعمال الخيار فورا بالفورية العرفية. الظاهر أن الأصح والثاني أن العبرة ليس فقط بزمان العلم بالعيب، وإنما بزمان العلم بالعيب وزمان العلم بالخيار. الفورية تبدأ من زمان العلم بهما، إذا علم بالعيب وعلم أن له الخيار يجب عليه أعمال الخيار فورا، فإذا أخره عن هذا الزمان يعتبر ماذا؟ قد أخر وفاتته الفورية، فلا يصح له الفصل بعد التأخير. هذا المطلب يمكن أن يستدل عليه بهذا الدليل، أن يقال بأنه المهم في هذا المجال هو أن لا يعد الشخص متواني عرفان في أعمال الخيار، هذا هو المهم، أن لا يعد متوانيا في أعمال الخيار. ومن الواضح أن الذي لا يعمل الخيار لجهله بأن له الخيار هذا لا يعد متواليا عرفان، وإن كان عالما بماذا؟ بالعيب. وإن كان عالما بالعيب لكنه لا يعد متوانيا إذا أخر الفسخ، واضح، لجهله بماذا؟ بأن له الخيار، لا يعد متواني. عرف يعد متواني إذا كان عالم بالعيب وعالم أن له شنو؟ خيار. عالم بأنه هاي معيوبة الزوجة أو الزوج معيوب، ويعلم بأن له الخيار. إذا أخر يعد ماذا؟ متواني. يعد متواني. أما إذا كان عالم بالعيب فقط ويعلم أن الزوجة معيوبة، لكن لا يعلم أن له الخيار. هذا عرف ما يعلم ثواني. بتعبير آخر بوجه آخر، أصلا يمكن أن يقال أن المسألة في الحقيقة مرتبطة لأن المسألة خالية من النصوص كما هو واضح، أن المسألة مرتبطة بمسألة أعمال الخيار. نعلم بأنه عند أعمال الخيار يسقط الحق عن المكلف، هذا بمجرد أن يعمل خياره بعد يسقط حقه، سواء فسخ أو رضي، واضح. فإذا رضي بالعقد بعد ما له مجال شنو بعد ذلك شنو؟ أن يفسخ. هذا موجود في كل خيار، في كل خيار هذا الشيء موجود، انه اعمال الخيار يسقط الحال. اعمال الخيار سواء كان من هالجانب او من هالجانب يسقط الحال. فصاحب الخيار، صاحب الخيار اذا فسخ بعد ما انحق عن شنو؟ ان يرضى بالعقد. كما انه اذا رضي بالعقد واجاب ما من حق شنو؟ ان يفسخ. هاي مسألة واضحة وثابتة في كل الخيارات. الفورية اللي نلتزم بها معناها انه يشترط في الخيار عدم التأخير، لكن اي تأخير؟ التأخير الذي فيه دلالة على الرضا بالعقد، هذا التأخير الذي فيه دلالة على الرضا بالعقد هذا يشترط عدمه، ودليل واضح لأنه إذا كان التأخير في دلالة على الرضا بالعقد معناه عمل خيار لاختيار أحد الشقين، فإذا عمل خيار بعد لا يجوز له الفصل بعد ذلك. إذن كل تأخير فيه دلالة على الرضا بالعقد هذا يكون قادح، يكون موجب لسقوط الخيار وعدم جواز الفسخ بعدها. هذا التأخير الذي فيه دلالة على الرضا بالعقد واضح ما يثبت في كل موارد المعذورية، في كل موارد المعذورية مو فقط في حال الجهل بالخيار. نقدر نعمم هذا مو إلى حالات الجهل كما في النص في الفتوى، عمم العاقل النسيان. شو الفرق بين الجهل وبين النسيان؟ إذا كان عالم بأن له الخيار لكن نسي، أو كان جاهل بأن له الخيار، في كل هذه الحالات المعذورية ثابتة، معنى أن تأخير ليس فيه دلالة على الرضا بالعقد، ما بدلالة على الرضا بالعقد، إنما يكون تأخير فيه دلالة على الرضا بالعقد إذا كان عالما بالعيب وعالما بأن له الخيار وملتفتا إلى ذلك، بالرغم من كل هذا إذا أخر يقال أن تأخير فيه دلالة عرفا على ماذا؟ على الرضا بالعقد. إذن التأخير الذي نشترط عدمه اللي هو معنى الفورية هو عبارة عن التأخير الذي ليس فيه دلالة على الرضا بالعقد. أما إذا كان التأخير فيه دلالة على الرضا بالعقد هذا التأخير حينئذ يكون موجب لسقوط الخيار. فالفورية المعتبرة معتبرة بهذا المعنى، وبهذا لا نخصه مو فقط نعمم لحال يعني العبرة تكون بزمان العلم بالعيب، لا، العبرة بزمان العلم بالعيب وزمان العلم بأن له الخيار والالتفات إلى أنها فيه عيب مو ينسى، إذا نسى ما في تأخير، ما في دلالة على أنه يرضى بماذا؟ يرضى بالعيب. نعم هذا المطلب يتوقف على ماذا؟ على أن نفترض ماذا؟ أن الفورية معتبرة على هذا الأساس، يعني معتبرة لأن عدمها يعني شنو؟ يعني إمضاء العقد والرضا بالعقد، وإذا رضي بالعقد إنه واضح أنه ليس له حق الفاسد، ليس له حق الفاسد. هذا مطلب نقوله ونحتمله في الدليل، وإن كنا ما نملك فتشيء يعني فترينا واضحة، لأن قلنا المشكلة أنه النصوص ما في هذه المسألة، ما في نصوص حتى نفهم منها هذا المعنى واضح، لكنه أمر محتمل في خيار في هذا الخيار، وأمر محتمل في الفورية المعتبرة. هذا العشر عن قواعد بعد، يعني عن قواعد راح أصل إذا فسرنا الفورية بهذا التفسير، حينئذ اعتبار الفورية من القواعد، لأن عدمها يعني الرضا بهذا، الرضا بهذا العقد وإمضاء العقد، ولا إشكال أنه مع إمضاء العقد يكون حق الخيار والفسخ ساقطا عن المكلف. هذا مطلب. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة أخرى 1344. قال ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة إلى آخره، مسألة تتضمن فروع كثيرة. الفرع الأول قال ليس الفسخ بطلاق، هذا الفسخ ليس بطلاق. هذا الفرع ما يختص بفسخ الزوج بعيب الزوجة، لا، يشمل حتى فسخ الزوجة بعيب الزوج، كل من الفسخين ليس بطلاق، فلا تترتب عليه آثار الطلاق ولوازم الطلاق، فلا يعد من الثلاثة شنو المحرمة التي تحتاج إلى المحلل، ولا يشترط فيه شروط الطلاق من أن لا يقع في أيام الحيض وأيام النفاس، ولا يشترط فيه حضور عابدين ما شاهدين عابدين، كل هذا أمور متشترط. لماذا؟ لأنه ليس بطلاق. وقد صرحت الروايات غير القليلة اللي فيها ما هو معتبر وفيها ما هو غير معتبر بذلك، يعني بأنه ليس شنو بطلاق. من الروايات التي تصرح بذلك صحيحة أبي عبيدة، هي الحديث الأول في الباب الثاني، قال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمغضات ومن كان بها زمان ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، صرح بأنه من غير شنو طلاق. الرواية الأخرى اللي صرح اللي هي صحيحة كناني حديث الرابع، حديث الرابع من الباب الثامن، هي أنها في صحيحة في الصباح الحديث الرابع من الباب الأول، ما بها ملي إيه ما بيها اسمه ما بيها من غير طلاق ما نضاعف الاستضاعف. رواية غياث بن إبراهيم اللي هي الحديث الرابع عشر في الباب الأول أيضا يصرح في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق له ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته. الظاهر أكو استباح مو هاي الرواية، لا هاي تدل على مطلب آخر. لا 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 هاي الرواية تصحيحها فقط صحيحة أبي عبيدة اللي هي صرح بأنه من غير طلاق، ضمن رواية علي بن جعفر الحديث الثامن. الذي فقط صحيحة أبي عبيدة وهي صحيحة السنن مضاحل، لأنها إجماع واتفاق بلا إشكال على أنه ليس ماذا ليس بطلاق، فلا تترتب عليه آثار الطلاق والمسألة واضحة. الفرع الآخر قال ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، هذا الفرع الآخر أن الزوجة الآن كلامنا في فسخ الزوج، هنا دخل في فسخ الزوج، الفرع اللي قبله كان عاما فسخ الزوجة أو فسخ الزوج أنه ليس بطلاق، هنا إذا فسخ الزوج يقول إن كان فسخه قبل الدخول فلا مهر، ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول. فسخ الزوج، فسخ الزوج إن كان قبل الدخول، كان قبل الدخول فسخ يعني العيب قبل دخوله بها عدم ثبوت المهر، عدم استحقاق هذا المهر، هذا واضح فتوائيا بلا خلاف واقع في ذلك، وتدل عليه أيضا روايات، تدل عليه روايات، منها صحيحة أبي عبيدة اللي سامعناها أو قرأنا جزء منها، ورد في الصحيحة هذا النص. وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. إذا لم يدخل بها وفسخ عقدها بعيد موجود فيها فلا عدة عليها ولا شنو ولا مهر لها، صريحة في عدم استحقاقها للمهر عند الفسخ قبل الدخول. ويؤيد ذلك رواية رفاعة بن موسى اللي هي الحديث الثاني في الباب الثاني نفسه، اللي يقول: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياه رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها. هذا الذيل ويا الصادر يقتضي أن نحمل الذيل علينا على صورة عدم الدخول. سابقا يقول لها المهر بما استحل من فرجها، يعني فرغ الدخول فتستحق المهر بماذا؟ بالدخول. بعد ذلك يقول: ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجه إياها وليها أو زوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها، يعني حتى لو دفع لها المهر بإمكان استرجاع منها. هذا الصادر من أن المهر تستحقه المرأة بماذا؟ بالدخول، يقتضي حمل الذيل المصرح فيه بعدم استحقاق المهر للمرأة وجواز استرجاعه على عدم الشنا على عدم الدخول، فتكون الرواية دالة على عدم استحقاق المهر بماذا؟ مع عدم الدخول. الرواية الأولى صحيحة السند ودلالتها واضحة جدا، وقلنا أن الحكم مما لا خلاف فيه فينبغي الالتزام به. فرع الآخر يقول: وللزوجة المسمى بعده. الآن يجي فرض، ماذا فرض؟ فرض الدخول. إذا فسخ الزوج بعد الدخول بها، يعني استمهار المطلب منها مو كلش مضاف إلى أنه سندها متام. ولا صداقة لها. أي لا لا ما ما لا ما حصلنا لا إذا صرح بأنه لا صداقة لها وصرح بأنه لا صداقة لها قبل الدخول وصح الله ماكم أنا ضعيفة السنة. على كل حال المطلب واضح بلحاظ النصوص وبلحاظ الفتاوى أيضا. بعد ذلك ننتقل إلى صورة الفسخ بعد الدخول، وقلنا كلامنا في فسخ الزوج، فسخ الزوجة يأتي الكلام فيما بعد. الآن فعلا الكلام في فسخ الزوج إذا كان فسخ الزوج بعد الدخول. فسخ الزوج بعد الدخول طبعا حيث يجوز، يعني هاي المسألة فيها كلام يأتي، يعني قرأنا بعض الروايات تمنع من الفسخ بعد شنو؟ ها؟ بعد الدخول سيأتي، هذا بعد سيأتي، وسنقول أنه في بعض الموارد يجوز الفسخ حتى بعد شنو؟ بعد الدخول. الآن الكلام حيث يجوز الفسخ بعد الدخول، نحيل إلى المسألة هذه، حيث إذا فسخ الزوج حيث يجوز له الفسخ بعد الدخول، فحينئذ نتكلم المقام عن ماذا؟ عن مسألة المهر واستحقاق الزوجة للمهر أو عدم استحقاقها للمهر. إذا فسخ قبل الدخول لا تستحق المهر كما قلنا، إذا فسخ بعد الدخول تستحق المهر أو لا؟ الناس سيد الماتن يقول وللزوجة المسمى بعده، يعني بعد الدخول، إذا كان الفسخ بعد الدخول مسمى يعني شو يعني؟ يعني المهر المسمى، استحق هذا المهر المسمى. هذا شنو الدليل عليه؟ هذا الدليل عليه في القضية مسلمة بين الفقهاء، وهو أن المهر يثبت بالعقد ويستقر بماذا؟ ويستقر بالدخول. الدخول هو سبب لاستقرار المهر على من؟ على الزوج. لاستقرار المهر سبب لاستقرار المهر على من؟ على الزوج. وهذا دخل بهذه النتيجة، واضح؟ وإن فسخ بعد العقد عقدا، هل القواعد أول مرة تقتضي هذا والأدلة الخاصة؟ أما القواعد الأولية فلأنه عقد صحيح وحصل الدخول فتستحق المهر مسمى، ما عندنا احتمال أن هذا العقد باطل أو تبين بطلانه. غاية ما في الأمر أنه عرض له شنو؟ الفاس. الفاس ما يجب بطلان العقد، بل لعل الفاس هو في طول افتراض ماذا؟ في طول افتراض صحة العقد. نفترض أن العقد صحيح، إذن هذا ماذا؟ يفسخ. الفاس ليس فيه دلالة على بطلان العقد، حتى تقول ليش يثبت المهر المسمى؟ فإن هو عقد صحيح تام تستحق الزوجة به ماذا؟ المهر، ويستقر هذا الاستحقاق بالدخول، والمفروض في محل كلامنا انه شنو؟ دخل بها. فاذا تستحق هذا المهر شنو؟ هذا الاحوال قواعد بلحاظ الادله الخاصه. عندنا روايات عديده تصرح بهذا المعنى اللي استقرناه في روايه ابي عبيده، فله المهر بما استحل من فرجه. هذا مذكور في عده روايات، صحيحة الحلبي مذكور بها الرواية، رواية رفاعة اللي سقرناها، رواية محمد بن مسلم، صحيحة الحجلي الحديث الخامس في الباب الثاني يقول أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال المهر لها بما استحل من فرجها. رواية صريحة، هم تذكر هذا المفهوم العام وهم تصرح بأنه شنو؟ لها المهر بعد دخولنا، تستحق المهر بعد الدخول، وهي رواية صحيحة. وكذلك رواية رفاعة اللي أيضا أشرنا لها اللي بيها أن لها المهر بما استحل من فرجها، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، قاعد يفترض الدخول، بما استحل من فرجها يقول انه مع الدخول يستحق شنو؟ يستحق المهر. وهكذا رواية محمد بن مسلم اللي هي في ذيل الحديث الخامس اللي يشير لها، اللي هي ايضا صحيحة السند، يعني الحديث الخامس اللي هي صحيحة الحلب اللي ذكرناها اولا، في ذيلها يقول باسناده عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام، الشيخ الطوسي يرويها باسناده عن محمد بن مسلم والسنة الصحيح. فالرواية الثانية أيضا تكون معتبرة، وهي بنفس مضمون الرواية الأولى اللي هي صحيحة شنو؟ الحلبي. إذن هناك صحيحتان، صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم، تصرحان بأنها تستحق المهر لما استحل من ماذا؟ من فرجها. فإذن هاي المسألة أيضا واضحة المدرك، وينبغي الالتزام فيها بثبوت استحقاق شنو؟ استحقاق المهر. لكن في هذه الصورة تدخل في هذه الصورة صور عديدة يشير إليها المعتمد، وهو أنه تارة نفترض التدليس وأخرى لا نفترض التدليس. هذا الفاسد هذا العائد مرة نفترض أنه دلس فيه على الزوج، ومرة لا نفترض التدليس أصلا. إذا افترضنا التدليس هناك فرضان: أن المدلس تارة يكون هو المرأة نفسها، وأخرى يكون المدلس هو غير المرأة، وليها وليها الشرع وليها العرف، غير المرأة. المهم الذي دلس غير المرأة، لأننا لا بد أن نتحدث عن هاتين الصورتين الرئيسيتين. في البداية نتحدث عن صورة التدليس، إذا افترضنا وجود تدليس على الزوج، لا كلام في استحقاق المهر في استحقاق الزوجة المن للمهر بالدخول إلا في صورة واحدة سنستثنيها، إذا قام التدليس. حينئذ نقول إن كان المدلس غير الزوجة هنا هناك مجال لأن يرجع الزوج الدافع للمهر إلى الزوجة، أن يرجع لمن؟ على المدلس، فيأخذ منه شنو؟ ما دفعه إلى الزوجة. وهذا المطلب هو صريح الروايات التي سنقرأها تصرح بأنه إذا كان المدلس هو وليها فالزوج يجب عليه أن يدفع المهر إلى الزوجة، لكنه بإمكانه استرداد المهر من المدلس. هذه الروايات التي تشير إلى ذلك هي عبارة عن صحيحة الحلبي، لا عبارة عن سبحانه عبارة عن صحيحة أبي عبيدة ورواية رفاعة وصحيحة الحلبي ورواية محمد بن مسلم وصحيحة داود بن سرحان، كل هذه الروايات تدل على ذلك. صحيحة أبي عبيدة تقول: إذا دلست الأحلاء والبرصاء والمجنونة والمنضاة ومن كان بها زمان ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها. واضح؟ يأخذ الزوج المهر من وليها الذي شنو؟ كان دلسها. فإذا كان دفع المهر يأخذه شنو؟ من وليها. واضح؟ فمعنى الرواية ما يجب على الزوج أن يدفع المهر المال إلى الزوجة، لكنه يسترده من وليها إلى المدلس. الرواية الثانية رواية رفاعة أيضا يصرح، يقول: أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها. في الوقت يقول لها المهر، لكن يقول أن المهر على من؟ على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. صريحة الرواية مع التعليل: إنما صار عليه المهر على هذا الشخص الآخر. لماذا صار عليه المهر؟ لأنه شنو؟ دلسها. فيجب عليه أن يدفع المهر إلى الزوجة، لكن يأخذه من المدلس. وهكذا صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الخامس. لا مو الزوجة ترجع، هو يجب عليها أن يدفع على من دلسها، وإنما صار عليه لأنه دلسها، صار عليه يجب عليه هو. على المدلس.
لا
شلون؟
لا تقارب
المدرس. ما لا علاقة بالمدرس يا شيخ. وإنما صار عليه، وإنما صار عليه يعني يقول على الذي دلسها. شوف الرواية. وأن المهر على الذي زوجها. وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. إيه؟ إذا تواضح أنه عقد بين طرفين هذه تستحق المهر من الزوج لا لا. فلا تستحق لم يجب عليها مساعدة. لا تستحق معناها كل تستحق. شنو يسوي؟ تستحق مهر لخدمة شنو على هذا الموضوع؟ شوفوا العقد بين طرفين. هذه المرأة تستحق المهر بالعقد، فيجب عليها الزوج لأنه هو أحد طرفي العقد أن يدفع المهر إلى هذا بما استحل من فرجها. بما استحل من فرجها يجب عليه أن يدفع المهر لها. فإذا دفع عليه المهر لها يرجع على المدلس. فإذا رجع على المدلس حينئذ هي تستحق المهر وهو يرجع لها من على المدلس. عشان علاقة المهر. خرب الدرع شنو خرب الدرع؟ لماذا؟ ما لا يكون مخالف؟ لا لا شوف الروايات مفهومها هذا أن الزوج هو الذي باعتباره هو طرف العقد هو طرف الالتزام مع الزوجة استحل بفرجها هو الذي يجب عليه أن يدفع المنع للزوجة. فهو يرجع على من دلس. هو دلس ما دلس على المرأة حتى المرأة ترجع عليه. اسمحوا لي، المرأة لم يدلس عليها هذا الشخص وإنما دلس على الزوج. الزوج هو الذي يرجع على المدلس. استحل بما يجب عليه أن يدفع المهر إلى المرأة بما استحل من فرجها. من الذي يجب عليه أن يدفع؟ هو الزوج. واضح؟ ويرجع على المدلس لأنه الذي دلسها. دلسها عشان مو دلس الزوجة، دلس الزوجة على الزوج يعني مو دلس على الزوجة يعني دلس الزوج. وأن المهر على الذي زوجها يعني استقر على وإنما صار عليه يعني استقر عليه وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. ومع وضوع أن التدليس إنما يكون على الزوج والمدلس إنما يرجع على المدلس، فالزوج هو الذي يرجع على المدلس مو الزوجة. الزوجة ما صار عليها تدليس، بالعكس صار القضية لنفعها ماكو تدليس عليها. والرواية الأخرى اللي بعدها هي صحيحة الحلبي. قرأنا صحيحة الحلبي حديث الخامس. قال أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال المهر لها بما استحل من فرجها ويرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. وليها الذي دلسها يرم. لمن يرم؟ للزوج الذي حكمت الرواية بأنه يجب عليه أن يدفع للزوجة بما استحل من فرجها. يهرم للزوج مثل ما ساق إليها يعني مثل ما ساق الزوج إليها. وهكذا رواية محمد بن مسلم اللي هي كما قلنا في ذيل الحديث الخامس ليمر رواية صحيحة محمد بن مسلم اللي هي أشار إليها صاحب الوسائل في ذيل الحديث صحيح داود بن سرحان أيضا كذلك اللي هي الحديث السادس. قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها. هاي رواية بها هذا المفاد اللي تقولون لأنه هو دفع لها إلى لا وصلناش إنه هو نفس المهر اللي أخذها يأخذ مثل استشارة منه ذاك أخذ صرف معنى المهر يجب عليه أن يدفع هذا. هل هو يديها يجي دلالة يجب على ولي ترد على وليها ويكون لها العلم يعني للزوجة المهر على ماذا؟ على ولي. فكأنه قد يفهم منه أن الزوجة تستحق المهر مو على زوجها وإنما على من؟ على وليها. بس هذا المعنى مو هو المراد بقرينة سائر الأخبار وبقرينة أن الزوج أن المهر تستحقه الزوجة بما استحل من ماذا؟ من فرجها. والعبارة واضحة ودالة على أن الاستحقاق يكون نعمة على الذي دخل بها. أي بس أي هذا معناه ماذا؟ أن الاستحقاق في الحقيقة هذا معناه أن الاستحقاق يكون على الزوج وإنما استحقاق على الزوج وإنما يجب عليه أن يدفع ماذا؟ أن يدفع المهر بما استحل من زوجها. فحينئذ إذا فرضنا أنه كان قد دفع عن الزوج المهر فيرجع به يعني بمثله علينا على الزوج وعلى المدلس. إذا كان لم يدفع فممكن أن تكون الروايات إشارة إلى قيام بعملية شنو بعملية مبادلة بمعنى أنه فما بدعي أن هذا يجي يدفع للمرأة ثم بعدين شنو؟ بعدين ياخذ من شنو؟ من المدلس. هو اللي قدام المدلس يدفع المال يدفع إلى المرأة لكن بعنوان فعلا بعنوان أن هذا هو المهر الذي شنو؟ تستحقه على الزوج. فما فيها منافاة هذه الرواية لما نقوله. يعني الروايات تارة تفترض الدافع فتقول أن الزوج يرجع على المدلس لأنه دفع على المرأة خلص فيدفع مثل ما ساق إليها. ومرة نفترض أن الدفع ما حاصل وتبين التدليس وكان هناك مدلس فما تدع له إلا فنقول له بأنه تدفع للزوجة ثم أخذ منها أخذ من المدلس خلي المدلس يدفع مباشرة علما للمرأة ولا باس بذلك. لا باس بذلك يمكن تبادل الزمن لأن المرأة تملك في ذمة الزوج هذا المهر والزوج يملك في ذمة المدلس شنو هذا المقدار فيدفع المدلس مباشرة علما إلى المرأة. يعني هذا اللي نقوله هذا اللي يفهم من الروايات من